بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 21 من اول الايه 5. واذ كان قوم يقولون عن الهيكل انه مزين بحجاره حسنه وتحف، قال: هذه التي ترونها ستاتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين: يا معلم، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال: انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو، والزمان قد قرب، فلا تذهبوا وراءهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال لهم: تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة في السماء. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. والمجد لله دائما أبديا أمين. طبعا هو الجزء اللي قرناه يمكن يكون كبير شوية، جايز ما نلحقش نخلصه كله، بس أنا قصدت أن أقرأه لأنه كله مرتبط ببعضه. بنستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا، إحنا في الإصحاح 21 وتحديدا يوم ثلاث البصخة الثلاث الأخير. وشوفنا آخر تعليم لربنا يسوع في الهيكل كانت بخصوص العطاء، وتحديدا المرأة المسكينة اللي ألقت فلسين في الخزانة. وشوفنا تعليق ربنا يسوع ان اعتبر ان المرأة دي ألقت اكثر من الجميع، وعلل ربنا يسوع المكياس بتاعه، قال: لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله. معاهم كتير، ادوا كتير بس اللي متبقي معاهم برضو كتير. وأما هذه عن المرأة المسكينة فمن إعوازها، اللي هي حطته ده هي في عوش شديد له، مش بس في عوش شديد، ده هي ألقت كل المعيشة التي لها، يعني لم يتبقى لها شيء. وطبعا كنا فهمنا آخر مرة إيه قصد المسيح من الكلام، وإيه رؤيته حتى للناس الأغنياء لما بيعطوا، فمش هيبقى في مجال إن احنا نعيد الكلام. لكن الجزء اللي بعد كده بقى حديث النهاردة الآية 5 يقول: وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال. ربنا يسوع كان في الهيكل، ودي آخر تعاليم قالها ربنا يسوع في الهيكل، وخرج من الهيكل رايح بيت عني. الهيكل مبني على تل أو جبل، هو جبل صهيون، وتحت فيه وادي، وبعد الوادي دوت بنطلع جبل تاني اسمه جبل الزيتون، وبعد كده عند سفح جبل الزيتون في بيت عني. فربنا يسوع خرج من الهيكل، نزل وادي قدرون دوت، وصعد جبل الزيتون. طبعا الجبال مش زي الجبال اللي احنا بنشوفها هنا في مصر، يعني هي زي تلال كبيرة شوي، فبسهولة يعني الطلوع والنزول. فطلع ربنا يسوع على جبل الزيتون ونازل علشان يروح يبات في بيت عني. من على قمة جبل الزيتون نشوف الهيكل. منظر الهيكل من على الجبل منظر مبهر، يعتبر كان من أفضل المباني في ذلك العهد. قبل ما أشوف كلام الوحي عن الهيكل، هجيب لكم شهادة واحد اسمه يوسيفوس. يوسيفوس ده راجل يهودي، إيه حكايته؟ ده كون مجموعة علشان يعمل حركة ثورة ضد الرومان، فالرومان قبضوا عليه. فلما تيتوس وجد أنه يوسيفوس دوت بيجيد اللغة اللاتينية واللغة العبرية، فاحتفظ به يبقى كمترجم شخصي له. فعاصر يوسيفوس الأحداث بتاعة أورشليم برؤية العين، وبعد كده كتب كتاب سماه حروب اليهود. الكتاب ده موجود، يعني هو يمكن مش كله مترجم عربي، في أجزاء منه مترجمة، لكن موجودة نسخة كاملة إنجليزية على المواقع. يعني في الفصل الخامس، في الكتاب الخامس، وصف الهيكل وصف بديع جدا. الوصف اللي وصفه يوسيفوس في الكتاب بتاع حروب اليهود بيتفق مع كلام الوحي. يقول ان الهيكل مزين بحجارة حسنة، وفعلا يوسيفوس وصف الحجارة بتاعت الهيكل حجارة ضخمة، والأحجار كلها متساوية في المقاسات، ومقاساتها كبيرة 40 دراع الطول في 10 دراع، دراع تقريبا 45 سنتي، يعني بنتكلم تقريبا قرابة 20 متر، أو يعني أقل شوية 18 متر الطول، الارتفاع 10 من 4 إلى 5 متر اللي هما 10 دراع. فحجارة ضخمة، والحجارة كانت ناعمة جدا، مزين بحجارة حسنة فعلا وتحف. يقول يوسيفوس، طبعا هنا كلمة تحف مش ما وصفهاش الوحي، لكن لما رجعنا لكلام يوسيفوس يقول ان حوائط الهيكل كانت مغطاة بألواح ذهب. فتخيلوا بقى لما تبقى الحيطة متغطية بلوح ذهب وأشعة الشمس تضرب فيها وتنعكس، منظر ياخد النظر يعني. مزينة بحجارة حسنة وتحف. أيضا كان في ساحة الهيكل زي ما قال يوسيفوس كان في كرمة، شجرة عنب، كلها مصنوعة من الذهب، وكانت محطوطة في ساحة الهيكل. وكان كل ملك يجي في إسرائيل نوع من يعني العطاء للهيكل، يعمل له مثلا عنقود ذهب ويضيفه للكرمة دي، فالكرمة كلها ذهب. وكان القصد من عمل الكرمة كلمة المزمور 80 عن إسرائيل، كرمة من مصر نقلت، فالكرمة دي رمز لإسرائيل، فكانت دي موجودة في ساحة الهيكل. مزين بحجارة حسنة وتحف. قال من جمال الهيكل، يحكي برضو يوسيفوس في الكتاب بتاعه، ان تيتوس لما راح يهاجم مدينة أورشليم طلب من الجنود بتوعه ان يحافظوا على الهيكل، لانه كان عايز يحتفظ بيه، ممكن يحوله لمعبد وثني بسبب الفخامة اللي فيها الهيكل. فكانوا جنود الرومان حريصين جدا انه ما يدمروش الهيكل، لكن اليهود عندهم معتقد، وده راجع لوصية في العهد القديم، ان اي واحد يدخل الهيكل يحتمي في قرون المذبح. المذبح النحاس كان فيه اربع قرون، قرن خروف يعني بس ذهب، اللي يدخل يمسك في قرون المذبح ده يعتبر في حمى الله، ورئيس الكهنة ما ينظرش في القضية بتاعته، الناس اللي بتطرده ما تنظرش في القضية بتاعته إلا لما رئيس الكهنة يجي بنفسه ويشوف، لو هو مذنب يسلمه له، لو مش مذنب محدش يقدر يجي جنبه، لأن بيعتبروه إن هو في حماية ربنا. فرسخ في ذهن اليهود إن إحنا لو دخلنا الهيكل محدش يقدر يجي جنبنا، إحنا في حماية الله. فلما بدوا يشعروا انه هينهزموا امام تيتوس، فقالوا طب نروح نحتمي في الهيكل واحنا متاكدين ان ربنا مش هيسيبنا بقى. فمن غلظ تيتوس مش عارف يوصل له، فلما حاولوا يحرقوا اليهود اللي موجودين في الهيكل بدت النيران تمسك في جنبات الهيكل، حاول الجنود الرومان يسكتوا النار يطفوها، بس لما فلت الزمان من ايديهم فمنغزهم بقى راحوا مكملين الحرق بتاع الهيكل عشان تتم كلمة ربنا يسوع لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. قلت لكم منظر الهيكل من بره ادينا حاولنا نوصفه، منظر جميل، لكن عرفنا في كلام ربنا يسوع ان من جوه مغاره لصوص. فالناس لما كانت تشوف الهيكل كانت تنبهر بمنظره، لكن المسيح لما بص للهيكل قال لا ده ما يسويش حاجه، ده مغاره لصوص. وده بيكشف لينا الفرق ما بين نظره السيد المسيح ونظرتنا. احنا بنبص لبر، يا برا منظر حلو لأي حاجة حتى للناس، لكن المسيح ما يبصش كده. الإنسان ينظر إلى العينين زي ما قال ربنا لصموئيل لما راح يمسح واحد في بيت ياسا ملك، قال له انت بتبص ازاي يا صموئيل، انت بص لطوله وعرضه، انا ما بنشغلش بالمنظر البراني. ربنا بيبص فين؟ بيبص جوه. انتوا عجبكم المنظر ده، لكن أنا لما بصيت جوه الهيكل لقيته مغارة لصوص، فمبقاش له قيمة في عينينا المسيح. المسيح اللي لم يبهره جمال الهيكل أبهره فلسين بتوع المرأة. بصوا المفروض إن أما نحن فلنا فكر المسيح، المفروض إن إحنا نتعلم من المسيح، نبص بعينين المسيح نشوف زي ما المسيح بيشوف. حديث المرة اللي فاتت شفنا احنا بنبص للكمية، فلوس كتيرة وفلوس قليلة، قال لهم لا انا ما ببصش لكده، انا ببص للإيمان اللي في القلب، مدى الثقة مدى الاتكال على الله. مش مهم بقى بيدي كتير بيدي قليل، لكن قلبه متكل على المال ولا متكل علي. هنا انتوا بتبصوا للمنظر البراني، انا ما يشغلنيش المنظر، انا يشغلني الداخل. يبقى السبب الأول في خراب الهيكل إنه مغارة لصوص، فبالتالي المسيح رفض الهيكل. إحنا النهاردة ثلاثة البصخة، يوم الحد اللي فات حد الزعف كان رفض مدينة أورشليم ذات، لو تفتكروا لما كان ربنا يسوع داخل مدينة أورشليم راكب الجحش نظر للمدينة في لوقا 19، قال له أولا نظر للمدينة وبكى عليها. مدينة أورشليم حبايبي برضو إحنا قربنا من عيد الفصح، وبتبقى المدينة يعني مزدحمة جدا باليهود اللي جايين من كل أقطار المسكونة عشان يحضروا عيد الفصح، والتهليل اللي طلع من الهيكل والاحتفالات كله بقى جايب خروف عشان يتذبح في الفصح، وكان اليهود يجيب الخروف ويزكرشوه كده، يحط له ألوان ويحط له جرسان، يعني بهجة كانت عند إسرائيل. فمنظر مدينة أورشليم منظر مبهر، وخصوصا قرب عيد الفصح. لكن المسيح نظر للمدينة اللي منظرها حلو دوت وبكى عليها، قال لها فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك، لا يتركون فيك حجرا على حجر. يعني مش بس الهيكل اللي لن يترك فيه حجر على حجر، حتى المدينة. طب ليه يا رب المدينة؟ قال لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. زمان افتقادك هو زمان مجيء المسيح. المسيح جه وانتوا رفضتوه، بدل ما تقبلتوه قلتوا لا نريد ان هذا يملك علينا، رفضتوه. بدل ما تقبلوه قلتوا ليس لنا ملك الا قيصر، وماذا افعل بيسوع اللي بيدعى المسيح؟ اصلبه. فلذا المدينة نفسها لا يترك فيها حجر على حجر. ليه؟ مدينة أورشليم دي مسماة في المزامير مدينة الملك العظيم، دي المدينة اللي حيملك فيها المسيح. لم تعرف زمان افتقاد، يبقى المدينة خربت لأنها لم تعرف زمان افتقادها، ما عرفتش المسيح لما جه وما قبلتهوش. الهيكل سيخرب لأنه بدل ما يكون هيكل لمكان للصلاة وللعبادة اتحول لمغارة لصوص. فده السبب الأول في خراب الهيكل. السبب الثاني ليه مش كان ممكن ربنا يحتفظ بالهيكل ويبقى مكان للعبادة في المسيحية؟ يعني هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. قلنا السبب الأول مغارة لصوص. طب السبب الثاني إن التلامذة والمؤمنين في بداية الإيمان المسيحي كانوا بيمارسوا العبادة بتاعتهم في الهيكل. دول الناس كلهم يهود ومرتبطين بالهيكل، فيروحوا الهيكل يقدموا عبادة بس بفكر العهد الجديد. ودي اللي ممكن تفهمنا ليه معلمنا بولس الرسول لما راح مدينة أورشليم، أنا بس بأكد الأفكار، المدينة هاجت والرسل قالوا له أن في ناس ربوة من اليهود مجتمعين وهيجين بسبب تعليمك، فعشان تظهر أن أنت غير متعدي على الناموس عندنا 7 إخوة عليهم ندر، أدخل اتطهر معاهم فيعرفوا اليهود أن أنت مش ضد شريعة موسى، شريعة النذير دي، يدخل يندر نفسه في الهيكل كم يوم ويحلق شعره وبعد كده يقدم ذبيحة دموية. ايه يا بولس، ازاي معلمنا بولس الرسول يقبل؟ قال لك احنا نقدم ذبيحة بس هم بيقدموها باعتبار انه منتظرين مجيء المسيح، لا احنا بنقدمها باعتبار ان المسيح أتى. فلذلك كانوا المسيحيين الاول لان اصلهم يهودي فقبلوا الإيمان بالمسيح، لكن متمسكين بعوائد اليهود، لسه بيحافظوا على يوم السبت، لسه بيختنوا العيال، لسه عندهم أطعمة ما يأكلوهاش بعد ما قبلوا الإيمان بالمسيح. عشان كده ما نستغربش. معلمنا القديس بطرس لما كان في بيت سمعان الدباغ وجاع واشتهى أن يأكل، فصعد للسطح بيجهزوا له الأكل تحت، فرأى ملاءة مدلاة من السماء مليانة من كل دواب ووحوش الأرض، سمع صوت من السماء، صوت من السماء بيقول له قم يا بطرس اسبح وكل. قال له حاشا يا رب، أنا ما كلش دنس ولا نجس. قال له بطرس اللي بتقول احنا لسه برضو شغالين بالنظام ده، ما تأخره الله لا تنجسه أنت. أنا بأكد ليكو أنه المؤمنين الأول قبلوا الإيمان بالمسيح بس كانوا بيمارسوا عبادة جوه الهيكل بروح العهد الجديد، بس مرتبطين بالهيكل. لدرجة رسالة العبرانيين، ليه اتكتبت رسالة العبرانيين؟ ناس يهود قبلوا الإيمان بالمسيح وبدوا اليهود الغير مؤمنين يشككوهم، قبولكم للإيمان بالمسيح معناها أن أنتوا رفضتوا من الملائكة ورفضتوا من موسى ورفضتوا من يشوع ورفضتوا من الكهنوت ومن الذبائح. فمعلمنا بولس كتب رسالة العبرانيين عشان لهم اللي أنتوا تركتوه ده الرمز، ده كانوا حيرتدوا عن الإيمان المسيحي بسبب أن حنتحرم من دخول الهيكل. كل ده حبايبي يؤكد لنا أنه الكنيسة الأولى قبلت الإيمان بالمسيح لكن كانت متمسكة بعوائد اليهود. عشان كده ما نستغربش ختام إنجيل القديس لوقا، لوقا 24، صعد ربنا يسوع وهم رجعوا الرسل، آخر آية في إنجيل لوقا، كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. ده أباء الرسل والمؤمنين قبلوا الإيمان بالمسيح بس مرتبطين بالهيكل. لذلك سمعنا بسفر الأعمال كتير كانوا الأباء الرسل يجمعوا المؤمنين ويعلموهم في الهيكل في أروقة الهيكل، ويروحوا في البيوت يكسروا الخبز، التناول مش هينفع نعمله في الهيكل فكنا نعمله في البيوت، لكن يجتمعوا المؤمنين في الهيكل والرسل يعلموهم مسيحيين. فلو كان استمر الأمر على هذا الحال كان حينظر للمسيحية إنها شيعة من شيعة اليهود، مذهب من مذاهب اليهود، زي ما عندهم جماعة اسمهم فريسيون، عندهم جماعة اسمهم هيرودسيون، عندهم جماعة اسمهم صدقيون، حيبقى عندهم جماعة اسمهم مسيحيون. فعلشان ربنا يعني يفطم الكنيسة عن الطقس اليهودي والعبادة اليهودية كان لابد أن الهيكل يهدم. وهنا بقى تيجي كلمة ربنا يسوع، لا يضعون خمرة جديدة في زقاق عتيقة. أسلوب العبادة بتاعة إسرائيل القديم ده زقاق عتيق، ما ينفعش نحط الخمر الجديد تعليم العهد الجديد في الزقاق العتيق. لذلك كان لابد ان الهيكل يهدم. ومن هنا بقى تلاحظوا التسلسل بتاع القديس لوقا في كتابة انجيله. القديس لوقا لو تاخدوا بالكم زع 17 كان بيتكلم عن ملكوت الله. طب احنا عندنا ملكوت لله في الارض هي اسرائيل، فبدأ القديس لوقا يبين خطوة بخطوة ازاي بيزيح العهد القديم، مش كلمة الله لكن الممارسات بتاعتها. فشوفنا في الإصحاح 19 بين فساد القادة تمهيدا لإزاحته. ايه فساد القادة؟ لوقا 19 ده ربنا يسوع لما دخل مدينة أورشليم يوم حد الزعف، صورة واضحة انه هو المسيح، لا رافضينه، يا معلم انتهر تلاميذك، الكلام ده يتقال للمسيح، انت مالك انت رافضينه، هذه فساد القادة. جاء الإصحاح 20، طيب حنزيح القادة دول، المؤمنين محتاجين قادة جدد. طب مين القادة الجدد؟ جاء في الإصحاح 20 كلمنا على مثل الكرامين، الكرم ينزع منكم ويعطى لآخرين، بيزيح الرمز. النهاردة الإصحاح 21 بيزيح الهيكل ذاته، يبقى يوم الحد زاح القادة، يوم الاثنين أظهر القادة الجدد، يوم الثلاث بيزيح الهيكل. هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر. ما هنا حبيبي كان ممكن يجي سؤال، ده هيكل ربنا وربنا اللي أمر ببنائه، طب ازاي ربنا يسمح ان الهيكل بتاعه يتهد؟ دي كلها يعني قضايا فكرية محتاجة إجابة، ايه اللي بيحصل دوت؟ ادينا فهمنا هو، يبقى المسيح بيستمر ان يزيح الرمز. عشان كده قلت لكم مرة قبل كده يعني في ذهني كده، يعني ان ربنا اراد اسبوع الالام هو اسبوع ازاحة الرمز، يوم الحد ازاح الذبائح الدموية، ارفعوا هذه من ها هنا، الحمام اللي كان بيقدم ذبائح. يوم الاثنين أزاح المعلمين، ما قال لهم أنتوا عاملين زي شجرة التين منظر. وشفنا التعليم اللي قالها. يوم الثلاث بيزيح الهيكل، بيمهد السيد المسيح لكنيسة العهد الجديد. احنا في الإصحاح 21، بصوا الجمال بقى، الإصحاح 22 هيأسس الكنيسة في تقديم الإفخارستي، ده الإصحاح الجاي. بصوا يعني لقى فكر منظم مرتب وماشي يعني في تسلسل فكري، هو مش ملتزم شوية بالتسلسل الزمني، بس في فكرة عند لقى. ما هو بيكتب لأمم، يا عم انت بتكلمنا احنا ليه؟ ما انتوا ربنا ده بتاع اليهود، احنا مالناش. قال لهم لا لا لا، ما اليهود بيتزاحوا. بصوا ادي اول ازاحة، تانية، تالتة، اهو بيأسس بقى لإيه الكنيسة، الدمي اللي بيصفك عنكم وعن كثيرين مش بس اليهود. هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. من جمال كلمة الله إنه في التاريخ هناك من حاول أن يعيد بناء الهيكل عشان يثبت بطل نبوة سيد المسيح. ما هو الهيكل لغاية النهاردة مهدود، وبرهان على صدق تعليم السيد المسيح وصدق الكتاب المقدس والوحي نبوة من أيام المسيح لغاية النهاردة بقية، الهيكل مهدود ولم يترك فيه حاجة رغم روعة بنائه. حصل فين دوت؟ حصل في امبراطور اسمه يوليان، ده كان من سنة 331 ميلادية ل 363 ميلادية. يوليان احنا بنسمع عنه كتير، يقولك يوليان الجاحد، يوليان الجاحد. ايه قصة الرجل دوت؟ اولا يوليان دوت اخر امبراطور حكم اخر امبراطور وثني حكم الامبراطورية الرومانية. يوليان يبقى عمه الملك قسطنطين. الملك قسطنطين كان له ابن اسمه قسطنطينيوس، قتل ابن قسطنطين ده، قتل كل عيلة ابن عمه يوليان، صراع على الملك. فيوليان اتغاص، امال فين المسيحية وفين التسامح وفين المحبة وفين وفين، فجحد الإيمان المسيحي. وأول ما تولى الإمبراطورية الرومانية قال أنا حبني الهيكل عشان أبطل نبوة سيد المسيح بخصوص خراب الهيكل، وفعلا جاب اليهود وقال لهم روحوا ابنوا الهيكل بتاعكم، وبدوا فعلا. التاريخ يحكي كده، والقصة دي موجودة في التاريخ، موجودة حتى في الكتب في التاريخ، يعني لو بحثنا عنها في النت هنلاقيها. فأول ما تولى الإمبراطورية الرومانية ادى سمح لليهود ان يبنوا الهيكل، وبدا اليهود في بناء الهيكل. وهم بيبنوا سنة 363 ميلادية حصل زلزال، فترعبوا وسابوا المباني وجريوا. العلامات دي موجودة في التاريخ يا حبايبي. نمرة 2، وهم بيحفروا عشان يجيبوا اساسات الهيكل كانت بتطلع من الارض كرات نار. ما يهمنيش التفسير الفيزيقي ليها او الجيولوجي ليها، براكين ايا كانت، لكن التاريخ بيشهد ان ده حصل. فالعمال خافوا فتوقفوا عن العمل. التاريخ قالك انه توقف بناء العمل لسبب غير معروف، ممكن يكون بموت يوليان. طبعا لم يقصر اليهود ان يكملوا العمل، لكن التاريخ قال ان هم بدوا وتوقفوا عن العمل بدون ما يكون في سبب واضح. استكمال لحياة هذا الجاحد انه ظل على جحوده لغاية موته، وفي لحظة موته رفع ايده للسماء بيقول له لقد غلبتني ايها الجليلي. بص الاستهانة باسم المسيح حتى هو بيموت. طيب يا أخي، مش أخي بقى يعني، روح لحالك. طيب يا عم الإمبراطور، أنت بتموت وديك شفت صدق كلام المسيح، طب توب. لا ده حتى في لحظة موته في عند كأنه داخل في تحدي مع المسيح، فبيقول له أنت اللي غلبت. لذلك بتمعته الكنيسة يوليان الجاحد، فحاول يبطل نبوة سيد المسيح، لكن السماء والأرض يزولان وكلامي ما يزل. هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقضوا. رد فعل التلامذة بقى الهيكل دوت اللي يعني بالنسبة لنا ده بيت الله، ده ربنا اللي أمر ببنائه، ده إحنا لما ما بنيناه أيام سليمان سحابة غطت ومجد ربنا ملأ البيت، والكهنة ما قدروش يكملوا الخدمة من بهاء المجد، يعني إيه يتهد؟ فسألوه من إنجيل متى عرفنا، يقولك فسألوه تلاميذه. إنجيل ماري مرقس قال مين اللي سأل؟ بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس. طبعا بتشوفوا بقى جميل لما بنحط الأناجيل جنب بعضها بتكمل بعض. فسألوه قائلين يا معلم، خدوا بالكم بقى من السؤال، متى يكون هذا؟ ايه هذا دي؟ احنا كنا بنتكلم على خراب الهيكل، لا يترك حجر على حجر لا ينقض، وما هي العلامة عندما يصير هذا اللي هو خراب الهيكل؟ يبقى إذا نبوة القديس لوقا مركزة على خراب الهيكل. طب ليه لوقا مركز على خراب الهيكل يا حبايبي؟ برضو علشان يعني إنه الهيكل مركز العبادة بتاع اليهود في القديم. طب هو بيكتب للأمم، طب يا عم ما انت الهيكل ده بتاع كنتو، ده احنا في حاجز متوسط قيمة يعني بوصة وشوية ممنوع. الرومان كانوا بيحتلوا إسرائيل، الجندي الروماني ما يجرؤش ان يخطي السور دوت، وده اللي احنا بنصليها في القداس، الحاجز المتوسط نقضته، العداوة القديمة أبطلتها، العداوة اللي كانت بين اليهود والأمم، الحاجز ممنوع الأمم يدخل. طب انت بتقول لنا ان بتقدم لنا ايمان مسيحي، ماذا انتم منعنا من احنا ندخل الهيكل بتاع ربنا؟ فلا القديس لوقا بيقول ان الرب المسيح قال ان الهيكل ده حي ايه؟ هيتهد وهيأسس الكنيسة الإفخارستية. اي مكان يجتمعوا اثنين او ثلاثة باسمي يجتمعوا لانه يذكروني انا في وسطهم. عشان كده ركز لوقا على الهيكل. برضه حبيبي من الحاجات اللطيفة، يعني أول إنجيل لوقا كنا في الهيكل، وآخر إنجيل لوقا كنا في الهيكل، بس ما أوسع الفارق. تأكيد أنه ده توجه عند لوقا في كتابة إنجيله. أول إنجيل لوقا بدأ بإيه؟ زكريا الكاهن في الهيكل، بس كان إيه الحال؟ جميع الجمهور واقف فين؟ واقف بار، وزكريا هو اللي جوه، قال لهم ده كان هيكل العهد القديم. طب في العهد الجديد؟ لا، كلنا جوه الهيكل يسبحون ويباركون الله. ففي توجه عند لوقا في انجيله تجاه الهيكل. طيب ده لوقا. طب نفس النبوه ديت عشان نفهم الاناجيل عند مت المسيح قال برضو عن الهيكل لا يترك حجر على حجر لا ينقض. بص بقى سؤال التلامذه في مت 24، كلنا متى يكون هذا؟ هذا كان بيتكلم عن خراب الهيكل. أوكي. وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ دي ما سمعناش عند لوقا. لوقا كلنا متى يكون هذا؟ وما هي العلامة لما يتم هذا الهيكل؟ متى كلنا متى يكون هذا خراب الهيكل؟ طب والعلامة؟ لا، علامة مجيئك وانقضاء الدهر. دي نبوة مت. طيب لو رحنا لماري مرقس برضو تكلم عن الهيكل لا يترك حجر على حجر. طب سؤال التلامذة مرقس 13، كلنا متى يكون هذا؟ هذا ده خراب الهيكل. وما هي العلامة حتى يتم جميع هذا؟ ماري مرقس بقى ضم الاثنين، جميع اللي هو خراب الهيكل ومجيئك التاني. طيب عشان نفهم بقى الثلاث أناجيل، هو ذات الحوار بتاع المسيح، بس إيه اللي في فكر كل إنجيلي وهو بيكتب؟ القديس لوقا زي ما قلنا مركز على الهيكل، فعايزك تحط في ذهنك وإحنا بنسمع لوقا في أمرين. الأمر الأولاني الهيكل هو الهيكل القائم حاليا اللي هيهض تيتوس في سنة 70 ميلادية. بس خد بالك أنه في آخر الأيام سيبنى الهيكل مرة أخرى بسماح من الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال أنه لما يظهر ضد المسيح حيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله. يبقى حيجلس في هيكل الله يعني معناه ان الهيكل حقيقي هيتبني. يبقى واحنا بنتكلم عن دلوقة نحط في ذهننا انه في هيكل يراه السيد المسيح في النبوة اللي حيتهد سنة 70 ميلادية، وبعينيه الإلهية شايف هيكل آخر الأيام. يبقى ربنا يسوع عايز يقول لنا في النبوة وإحنا بندرس لوقا، العلامات اللي أنا بقولها هتحصل قبل خراب هيكل تيتوس وحتتكرر هي هي بصورة أقوى وأشد قبل مجيئه الثاني عند بناء الهيكل الأخير، هيكل آخر الأيام. فعلشان كده هنلاحظ أنه كلام المسيح متداخل، وإحنا بندرس لوقا كل اللي قاله السيد المسيح تم حرفيا قبل خراب هيكل تيتوس، وفي الوقت نفسه هو بيحمل إشارة للي هيحصل آخر الأيام. لذلك وإحنا بنتأمل في نبوة لوقا هنلاقي لوقا لما جاء عند خراب أورشليم قال لهم هتلاقوا أورشليم الجيوش بتحصرها. ليه؟ لأنه ده فعلا اللي عمله تيتوس. لما هنروح عند متى ومرقص هنلاقي بقى مش حكاية حصار الهيكل. متى نظرتم ركسة الخراب اللي هي صورة جزئية منها حصار الهيكل، لكن لا لا لا، ده دانيال بيتكلم عن حاجة ما هتحصل في الهيكل الأخير قبل المجيء الثاني، ركسة خراب، إنه ضد المسيح يجلس في هيكل الله عبادة وثن، الركس هي الأصنام مظهرا نفسه إنه إله. طيب دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، طيب ليه التلامذة ربطوا المسيح بيقول لهم الهيكل هيخرب؟ يبقى المنطقي يقولوا له امتى وايه العلامه ان الهيكل يخرب؟ ايه اللي يخلي ذهن التلامذة يقولوا له امتى خراب الهيكل اللي انت بتقول عليه ده ومجيئك الثاني؟ طب انتوا ليه يا تلامذة الرب ربطتوا ما بين خراب الهيكل وما بين المجيء الثاني؟ ايه يعني جات لكم منين الفكره ديت؟ الفكره دي جات لانه كان راسخ في فكر اليهود إن الهيكل سيبقى بقاء الزمن، طول ما في زمن على الأرض الهيكل موجود، لا يمكن الهيكل ده يهد إلا في آخر الأيام خلاص الدنيا خلصت. فلذلك لما قال لهم خراب الهيكل قالوا له إمتى؟ طب خراب الهيكل ده معناه إيه؟ معناه النهاية في مخنا إحنا كيهود. طب وما العلامة مجيئك إيه؟ ده اللي يفهمنا ليه سؤال التلامذة جمع ما بين خراب الهيكل وما بين المجيء الثاني. قلنا لوقا مركز على خراب الهيكل اللي حيتم حرفيا على ايد تيتوس، وفلات نفسه بيحمل إشارة لهيكل الأيام الأخيرة. لذلك وأنا هنا بتكلم بقى عن إنجيل القديس لوقا حركز على فكر لوقا إن هناخد العلامات إزاي تمت حرفيا قبل خراب الهيكل على يد تيتوس، وزي فيها إشارة دون خوض في تفاصيل للأيام الأخيرة. فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ دائما الإنسان يا أحبة شغوف بمعرفة المستقبل، عايز أعرف أنت بتقول الهيكل هيتهد، طب امتى الموضوع ده هيحصل؟ ايه اللي هيحصل بكره؟ وايه العلامات؟ شغف الانسان بمعرفه المستقبل. في الحقيقه هذا الشغف غير نافع للإنسان لثلاث أسباب. نمرة واحد، معرفة الإنسان بالمستقبل لن تغير الأحداث. معرفة الإنسان ربنا له مواقيت ولو ترتيب، الإنسان عارف معرفش مش هيغير حاجة، مش لأنه مقدر ومكتوب، لما عندناش احنا الموضوع دوت، لأنه مشيئتي لابد أن تكون. ما مقدر ومكتوب يعني أنا بألزمك تعمل اللي أنا مقدره، لا، ربنا ما بيلزمش حد يعمل حاجة، لكن هو له تخطيط للمستقبل، له رؤية، وبيسيب كل واحد يعمل بمزاجه. وده الفرق ما بين الأمرين، وده اللي يعني البعض بسبب ضيق الفكر معرفش يفصل ما بينهم. لكن احنا في نور المسيح فهمنا حبايبي، احنا عايشين في عز اخواتي. ما هو الانسان فكر قال لك ربنا ده يعني يقدر على كل حاجه وعارف كل حاجه ومش عارف ايه وبتاع، طيب ايه اللي بيحصل في الارض؟ قال لك هو مكتوب كده، ما هو يعني ما بيحصل شر، طب هو يعني هيحصل غصب عن ربنا؟ لا، يبقى هو ربنا هو اللي كتب الشر. فشعر بسلطان الله، طب عايز يترجمه، قال له خلاص هو ربنا كاتب وانت مكتوب لك كده، انت هتعمل شر يعني هتعمل الشر، ما تحاول تهرب من قدرك، مكتوب لك، ظانا انه ده يؤكد سلطان الله. طب في نور المسيح سلطان الله انه عارف الاحداث، سلطان الله ان مفيش حاجة في تدبير ربنا تتغير، وفي ذات الوقت كل انسان حر تماما فيما يفعل، وفي الاخر سلطاني مشيئتي لابد ان تقول، مش بلزمك انك تعملها. بص عظمة ربنا بقى، وفلت نفسه حرية الانسان. هي دي الشعرة حبيبي اللي البعض معرفش يفصل فيها ما بين سلطان الله وما بين ما يسمى بالقضاء والقدر. فبقول معرفة الإنسان لن تغير. مثل بطرس قبل أن يصيح ديك هتنكرني ثلاث مرات، هو عرف هو حر، محدش أكبر بطرس على حاجة. طب معرفته دي خليته ما ينكرش؟ لا، ربنا بسبع علمه شايف. يعني إيه سبع علمه حبيبي؟ أنا قاعد دلوقتي عندي ماضي بتذكره، وفي حاضر أنا أبعيشه دلوقتي، وفي مستقبل ما عرفش عنه حاجة، ده أنا كإنسان. طب ربنا اللحظة ديت في ذات اللحظة شايف الماضي شايف الحاضر وشايف المستقبل على مدار الأزمان. ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، ربنا الزمن كله أمام عينه. فلما بيقول له بطرس أنت هتنكر، هو مش بيلزم بطرس بكده، هو شايف بطرس هيعيش وبحريته ويعمل ويسوي وبينكر، قال له انت هتنكر يا بطرس. يهوذا بمزاجه بإرادته راح تآمر، قال له انت حتى تآمر يا يهوذا. فبطرس عارف انه هينكر. طب هل معرفة بطرس غيرت في الأمر شيء؟ أبدا. يبقى مش نصل احنا نعم، مش هيفيد في حاجة معرفتنا المستقبل، دينه راحت. نمرة اثنين، شغف الإنسان بمعرفة المستقبل يوقعه في خداع. سألوا يضحك عليه بقى، وده حبيبي يعني بنشوفها ساعات في يعني في تدبير البعض. أبونا أنا كل حاجة بحلم بيها بتتحقق، كل حاجة بحلم بيها بتتحقق، وحكات مستقبلية. من الحكمة إن الإنسان ما يركنش لهذا. تقول لي ما هي ده حاجات مستقبل. الشيطان يعني أكثر حرية في الحركة مننا. يعني أنا قاعد هنا ما عرفش إيه اللي بيحصل في مطار القاهرة، ما عرفش، لكن الشيطان اللحظة ديت شايف هنا وشايف مطار القاهرة، فيجيب لي في الحلم خالتك جاية بكرة. خالتي جايت حاجة أنا ما اللي بيجي في ذهني يعني. فيجي الشيطان يخدع البعض بهذا حبايبي. شوفنا إخواتي كده صدقوني، يحلم له حلم اتنين تلاتة يتحققه خلاص. بص اللي أنا بحلمه بيحصل، يروح ماسكه بقى الشيطان واللي عايزه يعمله يجيبوله في الحلم. طب معرض للخداع، معرض للخداع بقى. تعالى حنقرأ لك هالرأي كلمة لطيفة قالها الرحباني. الرحباني ده كان هو موسيقار يعني، ابن فيروز، بس كان مفكر له كلمات رائعة، فلسفة ساخرة يعني. قال لك احنا الشعب اللي بيمسح الإزاز بورق الجرنان لكن بنقرأ الفنجان. يعني المعرفة الثقافة اللي موجودة في الكتب وفي الورق، لا احنا بنمسح بها الإزاز. تفتكروا زمان كنا بنمسح الإزاز كده بورق الجرايد؟ لكن لما بنقرأ مش بنقرأ الجرايد، مش بنقرأ نتثقف، مش بنقرأ كتب، لا بنقرأ الفنجان. طبعا ربنا يرحمه. فشغف الإنسان بمعرفة المستقبل أحبه يعرضه للخداع من إبليس. فمش من صالحنا أن احنا نعرف. نمرة ثلاثة، أنا لو عرفت طيب جاي لي مشكلة، أنا بترعب أنا هيحصل لي بعد شهر كذا، بكرة هيحصل لي كذا، هموت من جلدي. أروح للدكتور يقول لي هتعمل عملية بكرة بعد الشهر الجاي، أنا من دلوقتي برجف. طب ما عم لسه العملية شهر، أصبر قبل الشهر بيوم وارجف. لا، ما هي مش بمزاج الواحد بقى. فمعرفتي بالمستقبل هتوترني، هتقلقني، في حين إن وقت التجربة ربنا بيدي معونة خاصة. أنا النهاردة لما يعني لو أنا عرفت إن بكرة هيحصل كذا بخاف. طيب بكرة لما بيحصل كذا ربنا بيدي وقتها نعمة، معونة، قوة، بقدر احتمل. لكن أنا النهاردة عرفت بدون المعونة أو القوة دي فبرجف. عشان كده كان أبونا بشوي له تأمل لطيف خالص على معلمنا بولس الرسول. طبعا عارفين بولس لما ظهر له المسيح اتعمى، أبونا بشوي يعني إداها تأمل لطيف. قال لك ليه اتعمى؟ قال لك لأن كان مستحيل أن بولس يقدر يشوف كل الدقائق. اقرأ بقى كورنثوس الأولى، كورنثوس الثانية، الألام اللي اجتازها بولس، أيام في العمق وفي السجون والضرب وأصوام وأصهار إيه؟ لو كان بولس ده تأمل يعني، لو بولس شايف كل دوت ما كانش أبدا يتعمد. لكن قصد المسيح أن يعميه، هو اتعمى فعلا حرفيا، لكن تأمل أبونا أنه يتعمي عن معرفة المستقبل لأنه ما كانش ممكن يحتمل. في حين أنه كل تجربة بقى جات من دي كانت فيها إيه؟ فيها معونة خاصة بها. فلذا أحب بلاش يعني الشغف أنه أنا عايز أعرف ونجري قوي ورا حد، وبخشى أنه لما بنتناول هذه الأجزاء من كلمة الله يبقى تملي فكر الإنسان طب هيحصل إيه، وأحاول أعود أربط بقى أحداث بتحصل. ده مش فكر أبائي يا أحب، ده مش فكر أبائي الكنيسة خالص الأول. يعني سامحوني شوية، فكر إخواتنا البروتستانت من كتاب كان في نهاية القرن 18 وبداية 19 اسمه صدى النبوات. الكتاب ده لغاية النهاردة يعني كل مع احترام لكل الناس، يعني بحب الكل وبتعلم من كله وبستفيد من الكل، يعني صدى النبوات ده يعني ما فيش حد بيتناول دراسة نبوات في القديم أو في الجديد إلا لما بيرجع اللي هم اللي لهم التوجه البروتستانتي. فإحنا مش هدفنا نعرف المستقبل حبايبي، ومش ده هدف ربنا. طيب نرجع لسؤال التلامذة، كلنا متى يكون هذا ده الوقت، وما هي العلامة، ايه العلامات؟ فقال، والمسيح يجاوب على الاثنين، فقال انظروا لا تضلوا. يعني احذر ان في خداع. ايه الخداع؟ فان كثيرين سيأتون باسم قائلين اني انا هو، الناس هيقولوا أنا هو، أنا المسيح، والزمان قد قرب. يبقى من جهة العلامة ناس هيقولوا أنا المسيح ويقولوا الوقت قرب. طب أنتوا يا مؤمنين فلا تذهبوا وراءه. أولا يعني إيه قائلين إني أنا هو؟ يعني إيه سيأتي مسحاء وأنبياء كذب كثيرون؟ مش شرط أنا هو يعني واحد يقول أنا المسيح. هو في حيجي يعمل كده؟ أنا أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه ده اللي هو ضد المسيح فذاك تقبلونه. ففي حيجوا يقولوا أنا المسيح. وفي لغاية النهاردة من أديان أخرى بيقولوا أنا المسيح المنتظر. كثيرون سيأتون باسمي. لكن ليها معنى آخر يأتون باسمي، يعني ناس تيجي تقول لك أنا من عند ربنا، أنا نبي مرسل من الله، أنا ربنا بعتني برسالة. كثيرون سيأتون باسم، يبقى إما المسحاء كذبا يدعون أن هم المسيح كذبا، يا إما يدعوا أن هم مرسلين من الله لهم قوة خاصة لهم رسالة خاصة. كثيرون سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو. والزمان قد قرب، يدوا مواعيد. طب النصيحة اللي بيقولها لنا ربنا يسوع فلا تذهبوا وراءه. تعالوا نشوف قبل خراب هيكل أورشليم الكلام ده حصل ولا ما حصل شيء. الكلام ده حصل في كتابنا المقدس، مش هنجيب بقى من التاريخ. ثلاث مواقف: سفر الأعمال الإصحاح الخامس، واحد اسمه ثؤيداس قائلا عن نفسه ان شيء عظيم وانضم لي 400 راجل، قال لهم انا مرسل من ربنا، وناس صدقته. كثيرون سيأتون باسم قائلين اني انا هو. برضو في سفر الاعمال الاصحاح الخامس الايه 37، واحد اسمه يهوذا الجليلي ازاغ وراءه شعبا غفيرا، انه جاي يقول ان انا من الله. سيمون الساحر كان يدهش أهل السامرة قال أنه شيء عظيم، قال له أنا عندي قوة إلهية. كل ده موجود في الكتاب، ده كل ده قبل خراب الهيكل. معلمنا القديس يوحنا في الرسالة بتاعته الرسالة الأولى الإصحاح الرابع يقول أنبياء كذبة كثيرون قد خرجوا إلى العالم. دول أيام يوحنا. كثيرون سيأتون باسم قائلين إني أنا هو. علامة قبل خراب هيكل تيتوس. يعلق البابا أثناسيوس على الآية دي يقول تأمل لطيف قوي، بيقول تخيل في أب غايب مسافر وولاده تطوق لمحبته مش تقاله، فيجي واحد نصاب يخدعهم بأمور يحبونها. احنا ولاد ربنا ايه اللي نحبه؟ المسيح جه، المسيح جاي، المسيح على أبواب، حاجة احنا نحبها. فيجي واحد نصاب يبتدي يدينا علامات كاذبة ان المسيح على الباب، انه في الوقت الفلاني المسيح هيجي، عشان عارف مدى اشتياقنا للمسيح. فالمسيح لنا لا تذهبوا، لا ما تمشيش ورا الكلام دوت. الزمان قد قرب، خطورة الزمان قد قرب يا أحبة. اليهود كانوا دارسين دراسة مستفيضة لكل ما يخص المسيح، حافظينه. لما المجوس بيسألوا ما مرعوش يدوروا في الكتب أين هو المولود ملك اليهود؟ بيت لحم اليهود. احنا نايمين صحيين العلامات بتاعته ومجيئه، ده احنا محافظين أكتر من اسمنا. طب ايه المشكل؟ ليه لما جه المسيح رفضوه؟ لأنه لما درسوا النبوات رسموا في ذهنهم صورة معينة لمجيء المسيح. احنا ذكرنا النبوات، احنا بقى تخيلناها ازاي بقى؟ يحصل كذا ويحصل كذا، المسيح يجي يدخل الهيكل يروح للرئيس الكهنة، رئيس الكهنة بتاعنا يطلع للناس يا أمة إسرائيل أبشروا لقد أتى المسيح المنتظر، ها هو المسيح، إحنا الرجالة بتوعه، إحنا أعضاء مملكته. هم كانوا رسمينها كده. طيب النبوات قالت انه لانه شريعة تعلن في في, في صهيون، يعني انا مش بتخيل امور، هم فهموا النبوات كده. طب النبوات قالت ان المسيح مخلص، طب احنا ايه اللي تعبنا؟ احنا اللي تعبنا الرومان وطول عمرنا مذلولين من ساعه ما رجعنا من السبي، ما شمناش نفسنا، ما عندناش ملك، بس يبقى هو المسيح يبقى الملك بتاعنا ويعمل لنا الدوله وننتصر. فخدوا النبوه، هي النبوات موجوده بس هم رسموها باحلامهم بامنياتهم برغباتهم بمشتهيات قلوبهم. خلاص المسيح لما يجي لازم يبقى كده. فلما جه المسيح تمم النبوات بس مش بحسب ما في فكركم، كانت النتيجه ان هم ايه؟ رفضوا، لا نريد ان، لا مش ده اللي احنا متخيلينه ومتصورين ان احنا بنحقق ما ورد في النبوات. اهي دي المشكله يا احبه بقى، ان احنا نجري ورا ناس يقولوا لنا الزمان قد قرب، بص العلامه، العلامه كذا ومش عارف ايه، ودلوقتي الهند انضمت لروسيا، بقت روسيا والهند يعني ظلال صدر نبوات. لا لا لا، ليه لا؟ بصوا كلام المسيح حبيبي، يعني في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. يبقى أي ساعة حنظن إن دي ساعة مجيئه؟ لا، هو مش هيجي في الساعة دي، هو هيجي في ساعة إحنا مش متخيلينها. يبقى عنده حق المسيح قال لنا إيه؟ اللي هيقول لكم قد اقترب الزمان لا تذهبوا وراءهم. ليه ربنا يسوع قال في إنجيل ماري مرقس وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. ليه؟ عشان ما يجيلناش واحد يقول لك أنا المسيح قال لي إنه أنا حاجي كذا ولا العلامات كذا ولا أنا ظهر لي ملاك والملاك قال لي كذا. يا عم أصد بقى المسيح يكتب الكلام ده ليه؟ هو من جهة ذاته هو ده، هو اللي حيجي، هو مش عارف موعد مجيئه. لكن عايز يقول لك ما تصدقش بقى أي حد يقول لك أي حاجة، ما فيش حد خالص يعرف الساعة. فلا تذهبوا وراء. لذلك يا أحب صدقوني حبيبي، أنا مش يعني أنا مش بصدد يعني اختلافات في التعليم وفي الطوائف، بس يعني ما تظهر لي كلمة الله إنه لما البعض علم إنه المسيح له مجيء في السر يخطف المؤمنين، يعني تعليم عند اخواتنا البروتستانت، مع احترامي وتقديري انا ردي عليها لا تضلوا لا تذهبوا وراءه، مع احترامي الكامل. ليه؟ ما هو لما يجي يقولوا لي ان في مجيء سري للمسيح، طب انا معرض للخداع. ما هو سري ده بقى، طب احنا نعرفه منين السري دوت؟ ما هو اي حد يجي يقول لنا، ومش بكلمك بقى ان يعني من فراغ، لا دي في مجاميع في امريكا يا احب انقطعوا عن اشغاله وعاشوا في مزرعة، ودي اتكررت كتير في تاريخ الأمريكي، وقالوا خلاص المسيح جاي هيخطف المؤمنين، وراحوا قاعدين انعزلوا عن بيوتهم وعن أشغالهم وبقوا مقيمين في مزارع، وأعداد مش قليلة، بتعليم من قائد ليهم انه خلاص المسيح جاي هيخطف المؤمنين. ايه العلامة؟ قالك لا دي ملهاش علامات، ده هيجي في السر، ومشيت ناس وراه. لما يقول لي حيجي في السر بدون علامات بصراحة، طب ما أنا معرض للخداع. ما يجي أي حد يقول لي مش عرفني بقى. أحكي لك قصة مشابهة. لما أب راهب يعني كان شوية في اعتداد بالذات وحاجات زي كده، فالشيطان عشان يوقعه فراح ظهر له في شكل ملاك قال له يا ابونا، قصة معروفة في 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 البستان، ويعني ما بعرفش تفصيل القصص أوي أنا، بس يعني المضمون. فانت استناني على سور الدير وانا حاجه كده بمركبه زي ليا واخدك للسما. فراح ابونا ده بقى الاب اعترف قال لابونا بقى باي باي، وايه يا ابونا انا ربنا هيجي ياخدني في مركبه. ابونا مركبتي بتاعت ايه؟ ده انا الملاك ظهر لي. يا ابونا ما تسيبك من ما فيش، انتوا تعرفوش المستوى الروحي بتاعي ما الى هذا. وجي في يوم بالليل وراح طالع واقف على السور وراح الشرط مصور له مركبه، أنا بريك أنه ممكن الإنسان ينخدع يا أحبة، ممكن ينخدع. الشيطان يقدر يصور نفسه في شكل ملاك نور، يقدر وهو بص المسيح على السحاب تنط. صاحبنا ده عمل ايه بقى؟ مش صاحبنا برضه، ربنا يرحمنا كلنا احباب. يعني ما 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 الانسان لو يعني لم يكن له مرشد سوى فكره يعني ربنا يرحمه. فراح مخطي، راح نازل من على سور الدير متدشدش، ايش عم بيضحك عليه؟ طب وليه بقى المسيح يحطنا في الخداع دوت؟ مش عرفنا ان لما هيجي في السر ده هيبقى شكله ازاي، ولا عرفنا انه ده المسيح، ولا عرفنا ان هي فعلا هي كده لا لا، مفيش. ظهوره معلن للكل، ولاحظ ظهوره زي ما هنشوف في نهايه النبوه. معلمنا بولس الرسول قال نخطف جميعنا في الصح، هي نفس اللحظه اللي هتحصل فيها العلامات وتظهر علامة ابن الإنسان وتراه كل عين. هم بيقول لك لا ده ظهور الدينونة بتاعه، هو ظهور واحد وعلاماته واحدة. فلذا بلاش نمشي وراء غيبيات. فقال انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين إني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءه. يبقى دي أول علامة على المستوى الشخصي، انه احذر ان في خداع فكري. قلت لك الموضوع ده حصل فعلا زي ما شفنا قبل خراب هيكل اورشليم على ايد تيتوس. نفس العلامات دي هتحصل بس بصوره مكثفه، بصوره اكتر قبل ما جه الايه التاني. طب ايه علاقتها بالهيكل؟ قلت لك ان هيبقى في هيكل وقتها مبني هو هيكل الزمان الأخير قبل مجيء المسيح الثاني للدينونة. طيب دي العلامة الأولى. العلامة الثانية على المستوى العالمي الآية 9 و10، في ترهيب نفسي، أخبار مقلقة، حروب وقلاقل وكلام يخوف. تقول لي بتحصل على مدار التاريخ، بتحصل على مدار التاريخ فعلا، وحنشوفها دلوقتي حصلت بصورة واضحة قبل خراب هيكل تيتوس على يد تيتوس، وهتحصل بصورة أكثر شمولية قبل المجيء الثاني. نشوف المعنية. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، هسمع أخبار تخوف لأنتم ما تخافوش، لأنه لابد أن يكون هذا أولا. يبقى هيحصل حال اضطراب، حال عدم استقرار، أخبار توتر. طيب تعال نشوف قبل خراب الهيكل سنة 70 بشهادة يوسيفوس، قال حصلت حروب داخلية كثيرة داخل أورشليم، اليهود قاموا على بعض. قال إنه المصريين في اسكندرية قاموا على الجالية اليهودية وقتلوهم. كلام ده قبل سنة 70 مثبت في التاريخ. قال في أنطاكيا سوريا اللي هي سلوكية، سلوكية دي في سوريا، قاموا على اليهود وموتوهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أول. يبقى حصلت فعلا العلامات دي قبل خراب الهيكل قبل سنة 70. بس هنا ختم المسيح قال ولكن لا يكون المنتهى سريعا. قصد المسيح ان يقول لا يكون المنتهى سريعا، يعني على البساطة ان هتبقى في حروب لكن لسه في فترة طويلة قبل ما تيجي النهاية. اوكي، بس هو بيخاطب اليهود بيقول لهم ايه؟ اليهود عارفين من النبوات ان في يوم اسمه يوم الرب. ايه يوم الرب دوت يا يهود؟ قال لك ربنا هيدخل يقسم التاريخ، هينهي العالم الحاضر بكل شروره وبكل اثامه وبكل خطاياه، وينشئ دهر جديد، زمن جديد كله خير وسلام، وينعم فيه اسرائيل بالرخاء. هم ترسوا النبوات وطلعوا بالنتيجه ديت. يوم هيدخل ربنا فيه في التاريخ، يقضي على كل الشرور القديمة ويبتدي عهد جديد رخاء لإسرائيل. اليوم دوت اللي هو اسمه يوم الرب له علامات. العلامات دي تقراها في أشعياء 13 من 1 إلى 13، تقراها في يوئيل 2، كل يوئيل 2 بيكلم على يوم الرب، تقراها في عاموس 5، تقراها في سفر صفانيا الإصحاح الأول. لو حبينا نجمع كل اللي اتقال في النبوات ان يوم الرب ده قبليه هتبقى فيه حروب، تبقى فيه قلاقل، تبقى فيه اضطرابات، وبعديها خير لإسرائيل. فبقى في ذهن اليهود لما نسمع بالحروب معناها انه النهاية ايه؟ الرابط. المسيح بيقول لهم لا، هتسمعوا بالحاجات دي لكن ليس المنتهى سريعا. طيب اليهود فهموا النبوات كده، طب احنا كمؤمنين بنفهمها ازاي؟ احنا بنفهمها ان يوم الرب ده يوم طويل، ده بدا في مجيئه الاول وينتهي في مجيئه الثاني. بس لما بيتكلم عن يوم الرب بيتكلم عن دينونة الاشرار، لكن نفس الحقبة ديت ليها اسم للمؤمنين اسمها سنة النعمة، من مجيء المسيح الاول لمجيئه الثاني، هي نفس الحقبة، بس خدت لقب يوم الرب فيما يخص دينونة الاشرار، وخدت لقب سنة النعمة فيما يخصنا احنا كمؤمنين. لذلك لما تقرا النبوات جزء منها تحقق في الصليب، لانه ده جزء من يوم الرب، ولا يكون المنتهى بعد، لسه يوم الرب ده طويل لغايه قبل مجيء المسيح الثاني. لذلك لما تقرا النبوات عن يوم الرب تلاقيها مزجت احداث تخص المجيء الاول واحداث تخص المجيء الثاني، وسموا الاثنين يوم الرب. أديك مثل يوئيل 2، قال لك يوم الرب قادم لأنه قريب، هيكون في قتال ومش عارف ايه ويعم السلام لشعبه، بيكمل بقية النبوة في ذلك اليوم، وبيكلم عن يوم الرب، إني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شبابكم أحلم. وبعدين وراه على طول إنه شمس وقمر ودم ونار دخان قبل أن يجي يوم الرب العظيم المخوف. طب الشمس والدم والدخان ده إيه؟ ده في المجيء الثاني. طب أسكب من روحي، ده في المجيء الأولاني. ما كل ده اسمه يوم الرب، يوم طويل، بس بيكلم على دينونة الأشرار. أيضا عموس يكلم على يوم الرب، يقول لك إيه؟ يوم ظلام لنور. ده كان إمتى ده؟ ده كان في الصليب. طب ليه في حروب؟ لأنه كانت في حرب مع أجناد الشر الروحية، وقاد المسيح أيد قوى الشر، وبقى في خير ورخاء لولاده. طب ينتهي إمتى يوم الرب؟ لما الشمس بقى تظلم والقمر لا يعطي ضوءه. فعشان كده المسيح لما تكلم عن القلاقل والحروب قال لهم لا، أوعوا تفتكروا النهاية وراها على طول، لأنه لا يكون المنتهى سريعا، لأن دينا فهمنا أن يوم الرب ده إيه؟ طويل قوي. إيه تاني في يوم الرب من جهة الأخبار اللي حنسمعها على مستوى العالم؟ فإن سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. أنا عايز أقول أن الشر حيزيد أكتر حتى على المستوى بقى الصغير، مش حروب ما بين دول ودول، لا، دي أم على أم ومملكة على مملكة، يعني اتساع دائرة الحروب، دائرة القلاقل. السلام ينسحب من الأرض. أخبار كل يوم مقلقة، اضطرابات، وخصوصا لما اللي بيبقوا بيحكموا أشرار. الحاكم دوت بورقة منه بكرة في حرب وتولع على الأرض باللي فيه، لأنه هو إنسان شرير ولا سلام قرى إلهي للأشرار، فبقرارات حروب. يبقى العلامات على المستوى الشخصي في خداع فكري، هو حد يخدعك ويقول لك إن المسيحيات. على المستوى العالمي في ترهيب نفسي، أخبار مفزعة للنفس من جهة الحروب ومن جهة القلاقل. في علامات أيضا في الطبيعة، زي ما قلنا الحاجات دي حصلت، أدينا شفناها قبل خراب تيتوس وحتتكرر بشكل مكثف أكتر قبل المجيء الثاني. وهنا في خراب هيكل، وهنا في هيكل مبني سيخرب بمجيء المسيح الثاني. طيب علامة ثالثة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة. لما نرجع ليوسيفوس بيوصف الأحداث قبل سنة 70، قالت كانت في مجاعة رهيبة في أورشليم. السبب أن تيتوس حاصر مدينة أورشليم 4 أشهر، فحصلت مجاعة لدرجة قال أن في أم طبخت ابنها وأكلته قبل خراب الهيكل، لدرجة قال يوسيفوس أنه اللي كان معاه شوية حنطة كان يخاف يروح يطحنهم لألا صوت الطحونة يتسمع ويجوا ياخدوا منه الحنطة ويموتوه، فكان يأكلها نية عشان محدش يحس بيه من شدة المجاعة. من شدة المجاعة كانت الناس تموت وتترمي في الأرض، ما محدش بيدفنها، فبسبب الجثث اللي مطروحة في الشوارع كثرت الأوبئة. تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، ده كلام يوسيفوس. طيب لما نرجع لكتابنا المقدس أشار لهذا الأمر قبل خراب الهيكل فين؟ سفر الأعمال الإصحاح 11، في نبي اسمه أغابس أشار بالروح، أعمال 11:28، إن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكون، بيتنبأ إن في جوع هيحصل. وراح معلق لو قال لك إن المجاعة دي حصلت أيام كلوديوس قيصر، وكان بسبب المجاعة دي كنيسة أنطاكيا، لأنها كنيسة غنية، جمعت شوية مساعدات وبعتوها بيد برنابا وشاول لكنيسة أورشليم، لأن كنيسة أورشليم كانت كنيسة فقيرة، فجابوا المساعدات دي للفقراء في مجاعة. وهم طالعين من أورشليم خدوا معاهم ماري مرقس وراحوا كنيسة أنطاكيا. الكلام ده أعمال 11. لما جينا بقى في أعمال 13، الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول، وكان معهم يوحنا خادما. جبنين يوحنا اللي هو ماري مرقس يعني، لأنه لما راحوا يودوا المساعدات في أورشليم طلع معهم. يبقى قصد الكلام أنه اتنبأ الكتاب ده، احنا لسه سنة 70 ما جاتش. سفر الأعمال انتهى أحداثه سنة 61 ميلادية، لما بولس راح سجن روما وقعد مسجون هناك سنتين، واتختم سفر الأعمال على كده، وأشار للمجاعة، ولسه الهيكل احتهد سنة ايه؟ سنة 70. تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة في السماء. برضو يوسيف الشهد ان قبل خراب الهيكل على يد تيتوس كانت في علامات غريبة حصلت في إسرائيل. ذكر 6 علامات في الكتاب بتاعه. قال نمرة 1، ظهر كوكب عظيم فضل فوق مدينة أورشليم له نور قوي لمدة 7 أيام. الناس البسطة انبسطوا، لكن الناس المفكرين في إسرائيل شعروا أن دي علامة خطر. دي كانت أول علامة. العلامة الثانية، عندهم باب في الهيكل، الباب الشرقي، الباب دوت مش أقل من 10 رجالة يفتحوه ويقفلوه، لأنه باب نحاس، نحاس كورنثوسي من كورنثوس، باب ضخم جدا. قالوا لقوا الباب ده بينفتح من ذاته بدون ما حد يفتحه. برضو الناس البسطة قالت لك علامة، الناس اللي بتفكر شعرت ان ده نذير شؤم. دي العلامة التانية. العلامة التالتة، الكهنة وهم في الهيكل سمعوا أصوات، هم مش شايفين حد، بس سمعين جمع كتير بيقول هلما نخرج من هذا المكان قبل أن يخرب، ومش شايفين حد. كلام ده ذكره يوسيفوس. قالوا شافوا سيوف من نار في سماء أورشليم. العلامة الستة، قال في شهب ظهر في السماء قبل خراب الهيكل سنة 70. يبقى فعلا تكون مخاوف وعلامات عظيمة في السماء. تكون زلازل عظيمة في أماكن. قلت لك الكلام ده زي ما احنا شايفين بقى كله حصل قبل خراب هيكل تيتوس. هيتكرر بصورة أكثر كثافة قبل المجيء الثاني. زلازل وبراكين ومجاعات. ليه؟ الدول قاعدة تصرف ميزانيات رهيبة على التسليح وسايبة شعوبها جعانة. الفلوس اللي بتتصرف على التسليح دي لو توزعت على الفقراء اللي في العالم كله كلنا نبقى أغنياء. لا، كله متوجه ناحية الايه؟ التسليح، فبالتالي تحصل مجاعات في الدول، حتى الدول الفقيرة كل اللي بيهمها تعمل جيش. فيبقى العلامات دي زي ما بقول لك حصلت قبل خراب الهيكل، لكن بتزيد قبل المجيء التاني. ليه بتزيد قبل المجيء التاني؟ لأنه في المجيء التاني وصف معلمنا بولس الرسول قال إيه؟ الخليقة تتمخض معا حتى الآن. المخاض ده ألام الست الحامل. معروف أن ألام الست الحامل تبتدي في البداية ألام بسيطة وعلى فترات بعيدة، كل ما يقرب وقت الولادة ساعات الطلق ديت أو ألام الطلق ديت أو ألام المخاض ديت تبقى أكثر قوة وأكثر تقاربا، ده بيبقى إذانا بقرب الولادة. فالعلامات دي موجودة على مدار الزمن، مش قوية قوي، في فترات متباعدة كل ما بنقرب الخليقة تئن وتتمخض. ليه؟ ما هو جاية ساعة ولادة سماء جديدة وأرض جديدة، فالولادة الجديدة ديت معاها ألام مخاض، فكل ما نقرب من ساعة الولادة الجديدة اللي في مجيء المسيح الثاني، ها أنا ذا أصنع كل شيء جديد، رأيت سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، فبالتالي الألام بتبقى أكثر قوة وفترات أكثر تقاربا. يبقى العلامات، العلامة الأولى على مستوى الشخصي خداع فكري يقول لك إن المسيح أتى. العلامة الثانية على مستوى عالمي ترهيب نفسي، حروب وقلاقل وأخبار توتر. العلامة الثالثة علامات في الطبيعة، قلنا دي ألام المخاض، زلازل وعلامات في السماء. العلامة الرابعة مش هاخدها كلها، لكن اتكلم على اضطهاد ديني، اضطهاد للمؤمنين. الاضطهاد ده على مستويين، على مستوى عام من المسؤولين ده واخد الآية 12 لغاية 15، وعلى مستوى شخصي من الأهل والأقرباء وده واخد الآية 16 لغاية 19. هاخد الاضطهاد الرسمي اللي على المستوى العام وأختم به. وقبل هذا كله، كل ده اللي هو إيه؟ سمعنا حروب وقلاقل وزلازل ومجاعات. المسيح بيقول قبل كل ده إيه اللي هيحصل؟ يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم. طبعا على مدار التاريخ المسيح قال لنا إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، إن كانوا قد فعلوا كذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس. فهو على مدار التاريخ المسيح بيقول للمؤمنين بتوعه تكونون مبغضين من الجميع، تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أن يقدم خدمة لله، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم. فده على مدار التاريخ. طيب قبل خراب الهيكل هل فعلا حصل دوت؟ ده بيكلم التلامذة. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم. هنشوف في حديث بقى بعد كده في نفس النبوة ديت، مش بيخاطب بصيغة المخاطب لأن دي فعلا بتخص المجيء التاني، حسبها لما نكمل النبوة، بس هنا بيكلم التلامذة يلقون أيديهم عليكم. يعني فعلا التلامذة قبل كل دوت العلامات اللي احنا قلناها ديت هيقبضوا على التلامذة فعلا. ترجع سفر الأعمال، أعمال 8 يقول لك حدث اضطهاد شديد على الكنيسة فتشتت الجميع. احنا في سنة كام؟ 35 ميلادية، بعد صلب المسيح بخمس سنين اللي هو استشهاد استفانوس. قبل كل دوت احنا لسه يدوبك المسيح اتصلب، خمس سنين قبض على الايه؟ قبض على الرسل. لسه كلام يوسيفوس بقى من جهة الزلازل والأوباء والمجاعات والعلامات اللي في السماء، لا لسه دي هتحصل بعد شوي، بس كل ده قبل خراب الايه؟ بصوا دقة نبوة المسيح. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم، هيعملوا كله إيه؟ يسلمونكم إلى مجامع. مجامع دي مجامع اليهود، يعني أول اضطهاد حيقع عليكم يا رسل من اليهود. لما نروح سفر الأعمال، ثلاث مواضع، أعمال أربعة، لما بطرس ويوحنا شافوا الرجل المقعد على باب الهيكل فراحوا جايبين بطرس ويوحنا قدام السنهدريم يحققوا معاه، قولوا لنا بأي سلطان بتعملوا دوت، باسم مين شفيت الرجل دوت. قال لهم بطرس، يكون معلومة دي كنوا باسم يسوع المصري، يعني هم بيتحكمه. أعمال ست، جابوا الرسل الاثناشر وقفوهم قدام المجمع، أما أوصيناكم وصية أن لا تعلم البتة باسم يسوع. أهو الرسل بيت إيه؟ واقفين قدام مجامع. استفانوس أعمال سبعة، وقف قدام مجمع من خمس دول، خمس بلدان، يا حاج استفانوس، يبقى فعلا يسلمونكم إلى مجامع. طب يسلموكم مجامع يعني يحكموكم، طب يحكموكم وتروحوا؟ لا، وسجون، هيحكموا عليكم بالسجن. ثلاث مرات في سفر الأعمال بيكلم الرسل. لما بطرس ويوحنا شافوا الرجل المقعد يقول وضعوهما، بطرس ويوحنا في السجن، أعمال أربعة. أعمال خمس، لما جابوا الرسل الاثناشر وضعوهم في سجن العامة. في أعمال 12 لما هيرودس مسك بطرس وحطه في السجن، قتل يعقوب، ولما رأى أن ذاك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس مسلما إياب أربع رابع من العسكر على أنه يسلمه بعد العيد. فعلا زي ما بيقول المسيح، سيسلمونكم إلى مجامع وسجون، ده اضطهاد اليهود. نمرة 2، تساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي. ملوك وولادي بقى محاكمات مدنية. لما بدأ الإيمان المسيح يخرج خارج إسرائيل، فبدأ الرومان يحكموا الرسل. عندنا أربع مشاهد في سفر الأعمال. أعمال 16، بولس وبرنابا حطوهم في السجن في فيليبي. أعمال 25، بولس واقف قدام فستوس الوالي يتحكم، هتسلمون أمام ملوك وولاه لأجل. أعمال 26، بولس واقف يتحاكم قدام إغرباس الملك. في تيموثاوس الثانية الإصحاح الرابع، بولس يكتب عن نفسه في احتجاجي الأول. احتجاجي ده يعني وقوف قدام المحكمة للمحاكمة، ده الاحتجاج. لم يقف معي أحد بل الجميع تركوني. تسلمون، تساقون أمام ملوك وولاه لأجل اسمي. كل ده بقى ليه؟ مش عشان انت وحش، لا، ده عشان اسمك ايه؟ مسيحي، مش أسباب شخصية. عشان كده قال معلمنا القديس بطرس في رسالته، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، لكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. يبقى بيتعمل فيهم كده لأجل اسم المسيح. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتسقون أمام ملوك وولاه لأجل اسمي. زي ما احنا شايفين بتتكرر قبل خراب الهيكل، وحتتكرر بصورة أصعب قبل مجيء المسيح الثاني. يكفي ان احنا نعرف انه ستكون الكنيسة مضطهدة في فترة ضد المسيح، وما يكونش ليها مكان، لكن ليها مكان معد في البرية، حيث تعال زمانين وزمان ونصف زمان، اللي هما الثلاث سنين ونص بتوع ضد المسيح. تخيلوا من الاضطهاد اللي حيبقى على الكنيسة في ذلك الوقت، انه المؤمنين مش هيقدروا يجتمعوا كده، لكن يبقوا هربانين في البرية. أختم بالحتة ديت. اللذيذ بقى أن ربنا بيخرج من الآكل أكله من الجافة حلاوة، مش هم حيسلموكوا ويحكموكوا. بص الجمال بقى، فيقول ذلك لكم شهادة، يعني هتبقى دي فرصة انه وانتوا واقفين تتحكموا انكم تشهدوا لي. بص الاباء الرسل سفر الاعمال لما كانوا قدام السنهدرين بيسالوهم خففتوا الرجل ده ازاي؟ قال له باسم يسوع الناصري الذي صلبتموه انتم هذا وقف امامكم صحيح. بيشهد شهاده، هذا هو الحجر الذي رزلتموه ايها البناؤون. بطرس اعمال اربعه بيشهد للمسيح. بولس قدام اغرباس شهد للمسيح، قال له انا اعلم ايها الملك اغرباس انك تؤمن بالانبياء. فاغرباس بيقول له بصريح بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. انت يا بولس تعزنا المسيح عليه؟ قال له بقليل وكثير ليس انت فقط بل جميع الذين يسمعونني اليوم يكونون كما انا ما خلا هذه الكيوت. يعني واقف يتحاكم وفي المحاكمه دي بايه؟ بيشهد للمسيح، يقول ذلك لكم شهاد. واللذيذ انه في الشهاده الكلمه اليوناني شهيد هو شاهد، الشاهد شهيد، الشاهد اللي بيشهد للمسيح ده شهيد، وبالتاكيد الشهيد شاهد. يعني في ناس تشهد بالكلام وفي ناس تشهد بسبك الدم، ده شهيد وده شهيد. لذلك ما نستغربش يا احبة ان القديس ابو مقار لما كانوا في زوار جايين يزوروا الدير فخدهم للمكان او القلاية اللي كان فيها ماكسيموس ودوماديوس بيصلوا فيها، قال لهم ابو مقار ايه ده مكان الصلاة؟ قال لهم انظروا مكان استشهاد الرومانيين. استشهاد ايه يا عم؟ هو ماكسيموس ودوماديوس استشهدوا. امانتهم للمسيح، سلوكهم التقوي، حياة العبادة دي شهادة، زي بالظبط ما الشهيد بيشهد بسفك الدم، دي شهادة ودي شهادة للمسيح. طيب لما هنقف في الشهادة بقى ديت، اهو هيمسكوكوا يحكموكوا، فدوت يصير انكوا تشهدوا للمسيح. طب الموضوع محتاج مذاكرة بقى، يعني نقعد نذاكر عشان لما يمسكونا نعرف نقولوا كلمتين. قال لك لا، فضعوا، انا هقف عند الحته ديت، يعني احنا كله هنقف عند الاضطهاد الرسمي ده يعني عشان بس ما تقلقوش. فضعوا في قلوبكم، ان انا بعد الايه دي هقف، فضعوا في قلوبكم ان لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا. الموضوع مش محتاج بقى مذاكره، طب نقعد بقى نذاكر بقى ايه الفدا وايه الصليب وايه الخلاص وايه الثالوث عشان يعني نقف نشهد بقى. قال لهم لا، امال هنشهد ازاي يا ربي؟ لاني انا وعد شخصي من المسيح اعطيكم فما وحكمه. ايه الفم؟ هو نفسه الكلمه. ايه الحكمه؟ هو نفسه اقنوم الكلمه، هيعطينا ذاته بالروح القدس. اعطيكم فما وحكمه لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. لما كانوا بيحاجوا المسيح قدروا يردوا على محاجاته؟ لا، كان بيقنعهم. قال انا هديكم الاقناع دوت، واعطيكم فما يعني كلمه كلام، يعني تعرف تعبر عن اللي انت مؤمن بيه، انا هديك كلام تقوله. وحكمه رد مقنع، رد منطقي، رد لا يقاوم لا يهد ويهدى. اعطيكم فما وحكمه فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. يعني بطرس ويوحنا لما وقفوا قدام السندريم كانوا محضرين وعظة؟ لا لا. استفانوس لما وقف يتحاكم من 5 مجامع لليهود أعمال 7 كانش محضر وعظة، ربنا اداله فم وحكمة. هنختم الآية دي بتتعارض مع آية قالها معلمنا القديس بطرس وهنقف هنا. منين المسيح بيقول أعطيكم فما وحكمة، ومنين القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثالث يقول لنا إيه؟ إن تألمتم من أجل البر فتباقوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. المسيح بيقول لك لا تهتموا. هتقولوا ايه؟ والقديس بطرس بيقول لك خليك مستعد عشان تجاوب. احنا نهتم ولا ما نهتمش؟ نستعد ولا ما نستعدش؟ اولا القديس بطرس بيتكلم على ايه؟ القديس بطرس بيتكلم انت راجل مؤمن وناس بتضطهدك في بيتك في عملك اي نوع من انواع الاضطهاد، وشايفينك في سلام في بشاشة في محبة، بتغفر بتغفر. طبعا الحدث بتاع الايام دي بتاع تشارلز اللي في امريكا لما وقفت مراته بتقول اني ايماني ان المسيح على الصليب قال اغفر لهم يا ابتاه، طبعا كانسان يعني انهمرت من الدموع وهي بتتكلم صدق المشاعر. المسيح ما بيلغيش مشاعرنا كبشر. فلذلك انا من قلبي مسامحه الشاب اللي قتل تشارلز. ايمان. فالسر هذا اللي بيقول هنا القديس بطرس، انت بتتألم، طب انت محتمل، انت محتمل ليه؟ خليك مستعد بقى انك ايه السلوك دوت هو الشهادة للمسيح. يعني بطرس هنا مش بيكلم على محاجاة، تعالى قول لي وخلينا احنا مذاكرين عشان نعرف نرد. الآية موضحة مش كده، الآية موضحة ان انت بتتألم من اجل المسيح، لكن رد فعلك في سلام في غفران في محبة في هدوء. السر بتاعك يا عم انت بتعمل كده ليه؟ احنا بنشوف ان لما حد بيموت مش هيبرد قلبي غير لما العدالة ويجيبوا لي حق ابني، ومش واخدين العزاء الا لما مش عارف ايه. مش بتشوف العالم كده؟ هات لي واحد في العالم يا عزيزي غير مؤمن بالمسيح اصابته مصيبة صائبة زي ديت وقال لك انا مسامح. ما فيش يا حبايبي، ما فيش ما فيش. حتى اللي عايز يمثلها يجيبوا لنا واحد يمثلها، حتى ما فيش. البابا بولس السادس مش آغا ده اللي هو التركي اللي ضربه بالسكينة وراح في السجن، والبابا بعد ما برق العذراء على فكرة حطت ايديها على صدر الرجل ده، كان راجل قديس وتقي، حطت ايديها على صدره وخدت الطعنة كانت في قلبه. معرفش تذكروا الأحداث دي ولا لا. فطلب البابا بولس السادس، البابا بولس السادس كان علاقة محبة مسيحية حقيقية بين بابانا البابا كيريلوس السادس، وهو اللي ادانا رفات ماري مورس. يعني ايه يا حبايبي يعني حلوين مع بعضيهم. مهم يعني فطلب ان يزوره في السجن، توتروا ايه ده رايح يزوره في السجن ليه وهو نفسه أغدوت التركي. فالبابا قعد معاه وقال له انا مسامحك وبغفر لك. لما تنيح البابا بولس مصوره أغدى رايح عند القبر بتاعه. طبعا ايه قوة الغفران ديت؟ انت جبت الغفران ده منين؟ انت بتسامح اللي قتل جوزك ليه؟ قالت لان المسيح على الصليب قال اغفر له. هو ده اللي بيقوله بطرس هنا. طيب ارجع تاني، طب احنا في الاستشهاد هنا القديس بطرس بيقول ايه؟ انت ألمتم من اجل البر، انت بتتألم فطباك قدس الرب الاله في قلبك عشان تكون مستعد لمجاوبة اللي يسألك. انت بتحتمل ده ليه؟ انت ساكت ليه؟ اصل ده ايمان المسيحي. طيب عشان ده يحصل ايه اللي مطلوب؟ الاستعداد ايه بقى؟ تروح تحفظ شوية كلام عشان لما يسألوك. قدسوا الرب الاله في قلوبكم. عايز المسيح يديك فم وحب. طب ما هي ما ناس وقفت مسيحيين وانكرت، التاريخ فيه كده. طب هم الفين ما ادهمش ليه المسيح فم وحب؟ لا، ما قدسوا الرب الاله في قلوبكم. عيش حياة مقدسة، عيش حياة تقوية، عيش برضي روح ربنا. فلما اقف للشهادة والمحاكمة امام المسيح يدين المسيح ايه؟ فم وحب. لكن واحد مالوش علاقة بربنا وجايبينه يا تبقى مسيحي يا نموتك، لا ما 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 يعني ناس بتنكر. يبقى إذن الاستعداد إيه؟ مش استعداد مذاكرة وحفظ الاستعداد هي قداسة القلب. أنا هقف هنا. يبقى الاضطهاد للمؤمنين من الحكام مجامع وولاة. في اضطهاد تاني للمؤمنين الآية 16 من الأهل والأقرباء، نشوفه المرة الجاية. يبقى العلامات اللي احنا خدناها النهاردة عشان لما اجي المرة الجاية بنعمة المسيح نعرف نكمل. علامات الأزمان على المستوى الشخصي في خداع فكري يقول لك وذا المسيح هنا أو هناك فلا تذهبوا. على المستوى العالمي الآية 19 في ترهيب نفسي، أخبار تقلق تخوف حروب وزلازل. على مستوى الطبيعة في ألام مخاض زلازل وعلامات في السماء. أيضا على المستوى الشخصي في اضطهاد ديني ممكن يكون على مستوى رسمي، تقف قدام مجامع وولاه وملوك الآية 12 و 15 والوعد لا تهتم بما تحتجوا. طيب في اضطهاد ديني ثاني بقى على مستوى الشخصي من جهة الأهل والأقرباء، إيه هو وإيه الوعد اللي بيدهلنا المسيح في هذا الأمر؟ نخلي ده المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.